بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى البيت 27 في جوهرة التوحيد، يقول فيه ناظمها رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين: وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. فذكر في هذا البيت عقيدتين: العقيدة الأولى القدرة، والعقيدة الثانية الإرادة. الذي ينبغي أن يعلمه كل متأمل وناظر عاقل أن أي فاعل لا يتصور منه الفعل إن كان عاجزا، فلا بد أن يكون قادرا، وفعله هذا بقدرته لا يكون إلا وفق إرادته، ولا تكون إرادته إلا وفق علمه. ويشترط في كل صانع يريد أن يصنع صنعة أن يكون حيا. فهذه الصفات الأربعة: القدرة والإرادة والعلم والحياة، لا يمكن أن تصنع صنعة إلا ويكون صانعها موصوفا بهذه الأربعة. وكنا نمثل لإخواننا بمثال، فنقول: لو أنك تريد نجارة بيتك، صناعة أبواب البيت وشبابيك البيت وديكور المطبخ وتوابع ذلك، فسألت فقالوا لك إن أحسن نجار يمكن أن يؤدي هذا العمل زيد. فذهبت إلى زيد بعد أن أخذت عنوانه، فقالوا لك إنه أصيب البارحة بالشلل، فهل ستبقى تنتظره أم ستبحث عن غيره؟ ستبحث عن غيره. لماذا؟ لأنك لا تقبل صانعا من غير قدرة، فالذي أصيب بشلل الجوارح والأعضاء تحول إلى العجز وفقد القدرة. فلما سألت عن نجار آخر قيل لك اذهب إلى بكر، فلما ذهبت إلى بكر قال لك أقدر على النجارة لكن عندي أشغال وجدول أعمال لا ينتهي حتى 3 سنوات كلهم سدد، فأنا لا أريد أن أكون نجار بيتك. انتفت الإرادة، تنتظر ولا تبحث عن غيره؟ تبحث. إذن أولا حين انتفت القدرة بحثت عن غيره، وحين انتفت الإرادة بحثت عن غيره. قالوا لك زيد ما مشي حاله وبكر ما مشي حاله، روح على عمر. فذهبت إلى عمر، ولما وصلت واجتمعت به رأيته يخلط، عم يخلط عباس بدباس. سألت جيرانه ما القضية؟ قالوا إنه منذ مدة قصيرة أصيب بالخرف المبكر، هذا اللي بنسميه في الطب early dementia، الخرف المبكر، وإذا حصل هذا يختلط الأمر عليه، وبدل ما يعمل لك شباك بيعمل لك باب، بدل ما يعمل باب بيعمل شباك، وبدل ما يعمل باب وشباك بيعمل كرسي، وبجوز يخلط في صنعته الكرسي بالشباك. خلاص خرف، انتفى علمه، فهل ستبقى تنتظره أم تغادر؟ ستغادر. إذن القدرة والإرادة والعلم، بقي آخر واحد. سألت قلت ما مشي الحال مع زيد ولا مع بكر ولا مع عمر، نروح لعند خالد. ذهبت إلى خالد ووجدت الدكان مسكرة ومحطوط على باب الدكان نعوي. قرأت له الفاتحة، قلت واقف عند الدكان ولا تمشي؟ تمشي. ليه؟ لأنك لا تقبل صانعا من غير هذه الصفات الأربعة، فلا بد من اجتماع الصفات الأربعة، القدرة والإرادة والعلم والحياة. لا يقبل العقل صانعا من غير هذه الصفات الأربعة. إذن هذا الكون لما كان صنع، فنحن نستطيع أن نتعرف إلى صانع الكأس وصانع الكرسي، لكن الشمس والقمر والشجر والحجر وهذا الكون بكل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد صنع، وصانعه هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل العقل أن يكون هذا الصانع من غير هذه الصفات الأربعة. هذه يسمونها دلالة عقلية، فضلا عن أن النقل الكريم القرآن والسنة جاء بها، لا يقبل العقل أن يوجد صانع إلا موصوفا بهذه الأربعة. فبقيت صفات 3، لكن
العقل لا يكفي وحده ليصل إليها، السمع والبصر والكلام، لأن العقل يتصور صانعا لا يسمع، ويتصور صانعا لا يبصر. العميان في عندهم صنعة، ويتصور صانعا من غير كلام. لكن لما جاء النقل الكريم بهذا، صارت الصفات التي هي أمهات الصفات سبعة، التي يسمونها صفات المعاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فهذه السبعة ترجع إليها كل الأسماء، الأسماء الحسنى كلها ترجع. تقول البر، المعطي، المتفضل، الجواد، نقول هذا كله راجع إلى أنه سبحانه يفعل بقدرته وفق إرادته وفق علمه، ويشترط في ذلك حياته. كل الأسماء راجعة إلى هذه الصفات السبعة، أو راجعة إلى نفي ما لا يليق، وهذا تقدم في مبحث أسميناه الصفات النفيية، أي نفي ما لا يليق، مثل الوحدانية والمخالفة للحوادث إلى غير ما هنالك. إذن هذه الثلاثة لا يصل العقل إليها من دلالة الصنعة العقلية، إنما النقل الكريم دلنا عليها. وقال بعضهم، وقيل للتضعيف، إن الذي لا يتصف بالسمع والبصر والكلام ناقص، والنقص محال على صانع الكون. قالوا: أنتم تقيسون صانع الكون على صانع الأشياء المخلوق، هذا القياس فاسد، فليس كل كمال في حق المخلوق كمالا في حق الخالق. قال: هات مثال. قلنا له الزوجة، أن يكون متزوجا كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق. الولد كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق. فلا يقاس الخالق على المخلوق. إذن العقل والنقل، القرآن والسنة مع العقل، القرآن والسنة يعني النقل مع التأمل العقلي، يوصل إلى أربع صفات: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، والزيادة من النقل الكريم السمع والبصر والكلام. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. الله سبحانه هو الذي يقبض أرواحكم حين تضعون رؤوسكم على الوسادة للنوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الذي فعلتموه في النهار يعلمه، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، يعني مهيمن على عباده، ويرسل عليكم حفظة، ملائكة تحفظ الإنسان من الشياطين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. الحفظة خلص دورهم، جاء دور ملائكة الموت، ملائكة بسلموا لملائكة، يقولوا الحفظة: نحن خلص دورنا، لأن ملائكة الموت جاء دورها فيتنحى الحفظة ويأتي ملائكة الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون في طاعة تامة لله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. تنسبون الفعل إلى غيره. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن ليس فقط هو القادر على تحريك الشمس والأرض، ليس فقط هو القادر على تسيير هذا الكون وفق سننه سبحانه، لكنه أيضا قادر على أن يكون فعله متخللا حياتكم وجزئياتها السلوكية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قد يكون تلوث بيئي، قد يكون براكين والعياذ بالله، قد يكون صواعق، أو من تحت أرجلكم مثل الزلازل وغيرها، أو يلبسكم شيعة ما بتتفقوا، كل واحد عجبه رأيه، هذا بقدرة الله. حتى إذا اختلفنا بقدرة الله، نعم بقدرة الله، لكن في أسباب، نعم في أسباب، وما يضل به إلا الفاسقين. فلو أننا تبنا إلى الله يؤلف بين قلوبنا، لكننا لا نريد أن نلتزم الطريق، لذلك نختلف. لذلك بدل أن نتعاضد بالدال نتعاضد بالضاد، وكل واحد شغال في الثاني. إيش رأيك بالشيخ الفلاني؟ الشيخ الفلاني يا لطيف، روح على الشيخ الفلاني، ايش رايك بالشيخ الفلاني؟ اعوذ بالله، ويا ريت الامر ينحصر في المشايخ، المشايخ والتجار والاساتذه الجامعه، وما في حدا خلصان من حدا. هذا او يلبسكم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، ما في حدا متفق مع احد. ويذيق بعضكم بأس بعض، الحاضي عم بحفر حفرة لأخوه، الحاضي يريد أن يدمر أخاه، أن يستأصله، أن يتشفى منه. طيب هذا بقدرة الله؟ أي بقدرة الله، لكن في سبب؟ أي في سبب، وما يضل به إلا الفاسقين. فلو أننا رجعنا إلى الله وتبنا والتزمنا محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناه الرمز والمحور، ألم يقل ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، ولكن الله ألف فاجتمعوا على محبتك يا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على محبتك. لذلك كل الأمة ينبغي أن تلاحظ هذا المحور والرمز وهو الذي باجتماعنا حوله نتجمع، وباجتماعنا حوله تنتفي خلافاتنا، وما فرقنا إلا نفوسنا وأهواؤنا، والأنا والزعامة وحب الشهرة، حب الأتباع وحب الدنيا، وهذا كله زائل. رحم الله العلامة محمد إقبال الذي يقول: ساحة الإخلاص تجمعنا، ساحة الإخلاص تجمعنا. من أراد الاجتماع، الاجتماع ما هو بساحة باب الفرج، بساحة الإخلاص. فإذا اجتمعنا في ساحة الإخلاص لا يختلف أحدنا عن الآخر، لا يختلف مع الآخر، نتفق، لأن الإخلاص يعني أننا نريد الله وحده، لا نريد معه سواه، وجهنا قلوبنا إليه وحده، ذلك بقدرته يلبسنا شيعا، وبقدرته يذيق بعضنا بأس بعض. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فليس شيء من الأشياء إلا ويخلق بقدرته، حتى الخواطر التي تخطر في قلوبنا. نعم، هل هذا يعني أننا جبريون؟ لا، هذا مبحث منفصل فيه، عندما نفهم الإرادة ونوعيها الكونية والشرعية سنفصل في الجمع بين الاختيار والاعتقاد بأن الله سبحانه خالق كل شيء بقدرته، لكن ما في شيء من الأشياء ظاهر أو باطن إلا بقدرة الله سبحانه. قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لابد من استشعار العبودية، إذا شعرت أنك أسير الحق تبارك وتعالى فإن قلبك لا يتوجه إلا إليه، يتولاك، يصرف أمرك أحسن تصريف. لابد من الاستسلام. قلت مرارا اليوم: أزمة المسلمين في الغرب أو غير المسلمين أنهم لا يقبلون مصطلح العبودية لله، يقبلون ويترجم في الترجمات خادم الرب، ولا يترجم عبد، سليف، لا سيرفنت، لأنه لا يقبلون العبودية لله، كأنه يقدم خدمة لرب العالمين. الحق سبحانه وتعالى هو السيد المطلق، الحق سبحانه وتعالى هو الذي بقدرته يسير الكون كله، ولا يخرج شيء من الأشياء عن قدرة الحق سبحانه. فقدرة الله سبحانه وتعالى في الأزل كانت صالحة لأن يوجد بها ويعدم، هي لم تتغير. فلما شاء الله سبحانه أن يخلق كونا فإن قدرة الله سبحانه تعلقت بك إيجادا فوجدت، وأنت حال إيجادك، حال وجودك أيها الإنسان في قبضة الله، فهو بقدرته إن شاء أعدمك في أي وقت، أوجدك بقدرته، وأنت حال وجودك في قبضته، بأي وقت يريد سبحانه يعدمك، وحينما يشاء الحق سبحانه يميتك بقدرته، وعندما يشاء الحق سبحانه يبعثك يوم القيامة بقدرته. فإذا أعدمك فأنت في قبضته بأي وقت يوجدك، وإذا أوجدك أنت في قبضته بأي وقت يعدمك. إذن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة التعلق بكل المخلوقات، بكل الممكنات. بقي أن نجيب على سؤال، كان الملاحدة يستعملون هذا السؤال للتشكيك أو التشويه في العقيدة، يقولون: هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يوجد شريكا له؟ هل يستطيع الله تعالى أن يوجد ولدا له؟ هل يستطيع الله تعالى أن يوجد مخلوقا خارج ملكه؟ هذه أسئلة يطرحها الملاحدة من أجل التشكيك في العقيدة، وجوابها بسيط لمن تعلم علم العقيدة. قدرة الله سبحانه اسمها صفة تأثير، أي يؤثر الله تعالى بها، يؤثر الله تعالى بها. والناتج عن صفة التأثير اسمه أثر. القدرة اسمها صفة تأثير، والناتج عن صفة التأثير اسمه أثر. ما تعريف الأثر؟ ما وجد بعد عدم. الأثر إيش تعريفه؟ ما وجد بعد عدم. فالمستحيل لا يمكن أن يوجد، معنى المستحيل لا يصح في العقل وجوده، إذن لا يصح أن يكون أثرا، لأن الأثر ما وجد بعد عدم. والذي هو واجب أزلي أبدي، أي لا يصح عدمه أبدا، لا يصلح أن يكون أثرا أيضا، لأن الأثر ما وجد بعد عدم. إذن يستحيل أن تتعلق قدرة، يستحيل عقلا، نحن عم نحكي مع العقلاء مو مع المجانين. إذا كان عاقل عم يناقشنا نقول له بس فهم هالثلاث كلمات: الأثر ما وجد بعد عدم، والقدرة صفة تأثير يؤثر بها مولانا. فالذي هو مستحيل لا يصح وجوده، فلا يصلح أن يكون أثرا، لأن الأثر وجد والمستحيل لا يصح وجوده. ولا يصح أن يكون الواجب الأزلي الأبدي ذات مولانا وصفاته أن يكون أثرا. ليه؟ لأن الأثر وجد بعد عدم، والواجب الأزلي الأبدي لا يصح عدمه، فلا يصح أن يكون الواجب الأزلي الأبدي أثرا، يعني ذات مولانا وصفاته، ولا يصح أن يكون المستحيل أثرا، لأنه لا يصح في العقل وجوده. وعلى هذا نقول له: روح تعلم تسأل وتعا بعدين. نجيبه فنقول: روح تعلم تسأل مثل ما بيسألوا العقلاء، لأن قدرة الله تعالى لا تتعلق إلا بالجائز وجوده الذي يقبل الوجود والعدم، أما المستحيل والواجب فلا دخل لقدرة الله به. بيجي بتفلسف بيقول: هذا لا يسمى عجزا؟ إذا كان القدرة ما تعلقت بالواجب والمستحيل هذا بيسمى عجزا؟ نقول له: نسألك سؤالا، إذا كان العين ما سمعت والأذن ما أبصرت، هل يسمى هذا نقصا في حقها؟ إذا كان العين لم تبصر هذا يسمى نقصا، لكن إذا العين ما سمعت نقول هذا ليس نقصا، لأن الإنسان يسمع بأذنه ويبصر بعينه. وهكذا فالله سبحانه وتعالى يوجد ويعدم بقدرته، وهي صفة تأثير والناتج عنها أثر، ولا يصلح أن يكون الواجب الأزل الأبدي ولا المستحيل أثرا. ذلك الإسلام هو دين العلم، الإسلام هو دين العقل، الإسلام دين المنطق. يوجد المنطق حيث وجد الإسلام، ويوجد الإسلام حيث وجد المنطق. نحن اليوم ليست أزمتنا أزمة عقلية جدلية مع أعداء الله أعداء الإسلام، نحن نملك الميزان، نملك كل مقومات المنهج الحق، لكن أمامنا أعداء يعبدون المصلحة، ليس عندهم مبدأ، لا يستندون إلى مبدأ، يعبدون المصلحة، يعبدون الهوى. أزمة الصراع العالمي بين الإسلام واللا إسلام هي صراع بين العقل واللا عقل، بين المنطق واللا منطق، بين المبدأ والهوى، بين الحق والباطل. الموازين التي يزنون بها يكيلون بألف مكيال، كل من لا تجده عبدا لله يزن بألف ميزان ويكيل بألف مكيال. حتى هؤلاء الذين كذبوا على الناس وقالوا نحن نمثل المدنية في أمريكا، والناس فترة من الفترات المثقفون انبهروا بهم وقالوا بتكون تشوفوا المدنية وتطور، روحوا شوفوا المجتمع الأمريكي، روحوا شوفوا المدنية الأمريكية، الدستور الكونفدرالي، روحوا شوفوا هذا التقدم المدهش. فإذا انتخب الشعب الفلسطيني حماس بديمقراطيتهم وبمبادئهم قالوا لا 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 لا، نحن لا نوافق على الإرهاب. وإذا قتل اليهود الصهاينة، إذا قتلوا الأطفال وشردوا العوائل وهدموا البيوت، هؤلاء يدافعون عن النفس. إذا سرقوا البترول قالوا نحن أتينا لنزيل الحكم الدكتاتوري. إذا ذهبوا لحراسة أنابيب النفط في أفغانستان المتجهة نحو بحر قزوين قالوا نحن جئنا لنعادي التطرف. كذب في كذب في كذب، لأنهم لا يملكون مبدأ، يعبدون المصلحة. أما الإسلام فهو منهج واضح عقلي منطقي، لا يقدم الهوى، إنما يتبع ما بينه الله سبحانه وتعالى وهو الحق، لأنه ما بينه إلا بعلمه. وحين تحدث عن القرآن قال أنزله بعلمه. إذن إذا كان القرآن أنزله الله بعلمه، إذن فأنت مع أعلى مصدر من العلم، لأن العلم البشري إنما هو مستمد، قال تعالى علم الإنسان، علم الإنسان، وقال وعلم آدم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالقرآن أنزله بعلمه، إذن القرآن هو أعلى ما يمكن أن يتصوره عقلك من العلم. وبعد ذلك عندما نتحدث عن حاكمية الله، وعندما نتحدث عن تحكيم القرآن، وعندما نتحدث عن أن القرآن هو منهج الحياة يقولون هذه أصولية وهذا تطرف. من المتطرف؟ عبد الهوى أم عبد الله؟ من المتطرف الذي يكيل بألف مكيال أم الذي ليس لديه خلط في الموازين، الذي ينتج أمثال عمر بن الخطاب، مبدأ ينتج أمثال عمر بن الخطاب الذي يعدل بين الصغير والكبير والأمير والحقير، الذي يخاف على شاة أن تزل قدمها ويخاف أن يحاسبه الله على ذلك. هذا المبدأ الذي أنتج أمثال عمر بن عبد العزيز، الذي ترفع عن بيت مال المسلمين وكف يده ويد أسرته عن أموال المسلمين. كانت زوجته أهداها أبوها وأخوها من الحلي، أخوها خليفة، أبوها خليفة، زوجها خليفة، قال لها أنا أخيرك إما الدنيا وهذه الحلي والأموال التي تملكينها خذيها وروحي مالك شغل معي، وإما بتبقي معي لكن تضعين هذه الأموال في بيت مال المسلمين. هذا المبدأ الذي يقول المشرع فيه صلى الله عليه وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو المبدأ الذي سيعيد بناء الأرض رغما عن أنف عباد الهوى، لكن لكل أجل كتاب. إذا نحن أصبحنا على مستوى المسؤولية والانتماء إلى هذا المبدأ يمكن أن نعيد هذا البناء، لكن إذا كان تعاملنا مع هذا المبدأ تعامل سطحي هامشي، لا يوجد التبني الحقيقي، لا يوجد الانتماء الصادق الذي ينبعث من باطن الإنسان، أعتقد أنه سيأتي من بعدنا أجيال تكون خيرا منا، تكون كجيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الحضارة عادة ثلاث مراحل، أول مرحلة مرحلة الروح، المرحلة الثانية مرحلة العقل، المرحلة الثالثة مرحلة الغريزة. الحضارة الإسلامية أول ما انطلقت كانت كهرباء الروح هي الممدة لها، فتحرك أصحاب الرسول لله وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فلما انتشرت أمة الإسلام واتسعت الرقعة بدأ التصنيف والعقل يأخذ دوره والتأليف ظهر والعلماء كثروا، وبعد ذلك وصلنا إلى مرحلة الغريزة فانتهت دورة حضارتنا، ولابد حتى تعود الدورة من عودة السلسلة من أولها، أي لابد من مرحلة الروح، لابد من مرحلة نفدي فيها المبدأ بأرواحنا، فإن كنا على هذا المستوى نعيد البناء، وإلا فلن نكون نحن الذين نعيد البناء، إنما ستكون الأجيال التي بعدنا التي تفهم هذا المبدأ وتعشقه وتحبه ستكون هي المعيدة لبناء الحضارة. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا. لا تدع لنا يا مولانا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.